السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم لما نقول. نبدأ معكم هذه المحاضرة التي أرجو إن شاء الله أن تكون نافعة مع فريق سنابل الخير. نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء على ترتيب هذه المحاضرة، وإن شاء الله ينفعنا وإياكم ما تقول. أنا ما أدري الصوت واضح عندكم أم لا؟ لا. عجيب، شغال هناك. ما شاء الله، زين. الصوت واضح عندكم إخواني؟ الصوت ولا لا؟ طيب، حديثي معكم حول هذا الموضوع، وهو كورونا بين البلاء والابتلاء. وسيكون حول هذه القضية بالذات وأثر القرآن فيها. هل تحدث القرآن عن هذا القضية أم لا؟ يعني سواء بعينها أو بمشابهاتها ومشاكلاتها. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والابتلاء الله تعالى يقدره على كل أحد، ولو سلم أحد من الابتلاء لسلم منه الأنبياء كما لا يخفاكم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. سأتحدث معكم في أربعة نقاط. النقطة الأولى: حكمة الابتلاء سواء بكورونا أو بغيره. والنقطة الثانية: كيف يرفع البلاء. والنقطة الثالثة: دروس من هذه المحنة. والنقطة الرابعة: توصيات وتذكير. حكم الابتلاء، أول حكمة من حكم الابتلاء كما لا يخفاكم هو الاختبار، وهذا أصلا معنى الابتلاء. فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما شاء. يقول الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ونبلوكم بالخير والشر فتنة. ويقول الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولاحظوا قوله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم، وهذا فيه تأكيد أنه ما من أحد إلا وسيبتلى. وهذا الابتلاء يعني يكون بجميع الأشياء، أحيانا بالخير والشر. وهنا فيه تفصيل أكثر، قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. نقص الأنفس يعني الموت. والثمرات هذا الرزق. وبشر الصابرين. ولاحظوا أيضا يقول الله سبحانه وتعالى هنا: ولنبلونكم بشيء من الخوف، يعني لأن الله تعالى ابتلاءه ليس ابتلاء إهلاك، إنما هو ابتلاء رحمة، ابتلاء الناس رجوعها إلى الله تعالى وإصلاح حالها جل في علا. فهو لا يبتلينا ليهلكنا، بل يبتلينا ليرجعنا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني إذا أصابتهم مصائب أرجعتهم إلى الله واحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من حكم الابتلاء، وأنا عندي هذه حقيقة من أهم الحكم، إيقاف طغيان النفوس، إيقاف طغيان النفوس. يقول الله سبحانه وتعالى عن النفس إذا أحست بالاستغناء وبدأت يعني تنشط بالمعصية، يقول الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. إذا رأى نفسه مستغنيا بدأ يعني يطغى ويزيد في الطغيان ويبتعد عن الرحمن. فمن فوائد الحكم إيقاف هذه الآفة من آفات النفوس وهي الطغيان النفوس. يقول الله سبحانه وتعالى: وقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالله تعالى يريد من الناس الاستكانة والتذلل له والانقياد له وعدم الكبر على أمره. أيضا من حكم الابتلاء الإقلاع عن الذنوب. الإنسان قد يسرف في ذنبه، قد يظن أنه لا يفعل شيئا كبيرا يعني، فتأتيه مثل هذه الابتلاءات فترجعه إلى الله سبحانه وتعالى وتجعله يقلع عن الذنب. وكما لا يخفاكم ما أثر عن السلف كثيرا، يقولون: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فمن أنواع الرزق كما لا يخفاكم يعني رزق المال، رزق الصحة، رزق العافية، رزق الأمن. يعني احنا الان يمكن حسينا بهذا كثيرا في هذه الاحوال الان موجوده، اصبح الانسان يتمنى بس الرجوع الى ما كان ولا يبحث عن شيء اخر. يعني اصبحت اغلى امانينا هي عود الانسان على ما كان عليه، فكنا في عافيه وفي رزق لم نكن ننتبه له. أيضا من حكم الابتلاءات أنها من أسباب الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. لماذا؟ قال: لعلهم يرجعون. وهذه أكثر حكمة يذكرها الله سبحانه وتعالى ويرددها في القرآن. اسمعوا مثلا، يقول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وتأملوا معي قوله سبحانه وتعالى: يذيقهم بعض الذي عملوا، يعني ليس كل الذي عملوا، يعني الله تعالى يرحمنا رحمة كبيرة، إنما هو فقط بعض ما عملوا لعلهم يرجعون إليه مرة أخرى. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. في هذه الآية: ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، يقول ابن عباس: كالأمراض والأوباء. فهذه من حكم الابتلاء وهي رجوع الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول أيضا جل في علاه: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. إذا تلاحظون معي وتتلمسون معي كيف رحمة الله تعالى حتى في عذابه، هو عذابه رحمة وعذابه إرجاع للناس إليه وليس يعني إرادة التعذيب لهم. من حكم الابتلاء أيضا الزهد في الدنيا والشوق للآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام. سمى الجنة دار السلام، يعني السلام من معاني السلام السالمة من المنغصات والأكدار والأخطار والهموم والغموم والضيق. كثير من الهموم والغموم إنما هي بقدر الله سبحانه وتعالى، حتى الناس ترجع إليه جل في علا، ترجع إليه جل في علا. الدنيا يا أخواني يا أخواتي، لو كانت الدنيا ليس فيها منغصات ولا أكدار ولا هموم ولا غموم ولا ضيق، لتعلقت النفوس في الدنيا وأحبوا الدنيا والركون إليها، ولم يطمعوا لا في آخرة ولم يشتاقوا لآخرة. فمن هنا جاءت هذه الحكمة العظيمة، وهي حكمة أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يزهد الناس في الدنيا بكثرة ابتلائها، ويشوقهم للآخرة التي هي دار السلام، التي لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إلا قيلا سلاما سلاما. إذن من أعظم الحكم الزهد بالدنيا والشوق للآخرة. إذن حكم الابتلاء هي الاختبار وإيقاف طغيان النفوس والإقلاع عن الذنوب ورجوع الناس إلى الله، والزهد في الدنيا والشوق للآخرة. النقطة التي تليها وهي الحديث عن كيف يرفع البلاء، كيف يرفع البلاء، وهذا من أهم النقاط. أول نقطة في هذا الباب هي التوبة. الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات نبهنا على هذه القضية، يقول الله سبحانه وتعالى: وَنَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. فلاحظوا هذه الآية: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. المتاع الحسن الدنيا الصالحة، الزوجة الصالحة، الرزق الواسع. فالله سبحانه وتعالى يمتع الناس متاعا حسنا، متى؟ إذا تابوا ورجعوا إليه سبحانه وتعالى. ويقول الله جل في علاه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إيش يحصل؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، فتزداد القوة إلى قوة. القوة طبعا أعم من قوة البدن، قوة الجسم، قوة المال، قوة الصحة، قوة الرزق وغير ذلك. إذن أول قضية في كيف يرفع البلاء التوبة. الثانية الاستغفار. يقول الله تعالى: فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. الاستغفار طلب المغفرة وهو قريب من التوبة، لكن إذا اجتمع في سياق واحد يقول العلماء فالاستغفار هو طلب الستر، ستر الذنوب، والتوبة طلب محو الذنوب. وقال بعضهم: التوبة من المعاصي، والاستغفار يشمل المعاصي والتقصير في الطاعة أيضا. فالإنسان أحيانا يستغفر وهو ارتكب طاعة لم يرتكب معصية، لأنه قد يكون مقصرا فيها. وهذا السبب أن إحنا بعد الصلاة أول أذكار الصلاة أنك تقول استغفر الله استغفر الله، مع أنك ما فعلت يعني معصية، أنك فعلت طاعة. نقول لأن الاستغفار ليس فقط عن المعصية بل أيضا يشمل التقصير في الطاعة. فنحن نريد التوبة من المعاصي والاستغفار من التقصير. فالله تعالى يريد منا يعني حتى يرفع البلاء التوبة والاستغفار. السبب الثالث من أسباب رفع البلاء الصبر. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون لعلكم تنجحون، يعني النجاح والفلاح بمعنى واحد. فالله تعالى عقد النجاح والفلاح والتوفيق والتسديد بالصبر. اصبروا وصابروا، النتيجة لعلكم تفلحون. وأمرنا بالاستعانة بالصبر والصلاة كثيرا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ثم قال: إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، الذي يصبر فإن الله معه. وهذه المعية سمي العلماء معية الخاصة التي تشمل معية التسديد والإعانة والحفظ. الباب الرابع من أبواب التي يرفع بها البلاء الدعاء. والله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع دعاء عبده. الله سبحانه وتعالى يبتلينا لندعوه جل في علا. اسمعوا ماذا يقول الله جل في علا: فأخذناهم بالبأساء والضراء. لماذا فأخذناهم بالبأساء والضراء؟ قال: لعلهم يتضرعون، لعلهم يدعون، لعلهم يرجعون إليه سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بعد ما أخذناهم بالبأساء والضراء يضرعون، قال: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. يعني لما التزموا بالتضرع والدعاء والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى أعطاهم الله جل في علاه تبديل السيئة بالحسنة. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وهذه يعني مخيفة، يعني الذي الله تعالى إذا قدر على الإنسان بلاء يريد منه أن يتضرع، فإذا أبى فتح عليه استدراجا أبواب الدنيا ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. من أعظم الأبواب لرفع البلاء إخواني أخواتي الصدقة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وإنما جاء هذا الابتلاء بسبب الخطايا كما لا يخفاكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: داووا مرضاكم بالصدقة إذا أصيب الإنسان بمرض. إذا الصدقة تطفئ الخطيئة، الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تداوي المرضى. فينبغي أن يكون لنا نصيب من هذا كل يوم ولو بشيء بسيط. لو كل يوم الإنسان يدفع يعني جزء بسيط جدا يضعه مثلا في حصالة أو كذا وينوي به رفع البلاء وينوي فيه، وكل ما مثلا ما يستمع فيه شيء يتصدق به مرة واحدة. من أعظم أسباب رفع البلاء الصلاة كما قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها يعني الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. فوجه الناس للصلاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة. والصلاة كما لا يخفاكم معناها أصلا هو صلة العبد بربه، فالله تعالى يصل العبد بربه. من أعظم أسباب الوصل بين الله تعالى وبين العبد الصلاة، لذلك سميت صلاة. فلما يتصل الإنسان بربه ويدعو الله سبحانه وتعالى ويكون قريبا منه فإنه حري أن يرفع عنه البلاء. وليست الصلاة مع أنها من أهميتها، لكن كل العبادات عموما لها أثر في رفع البلاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إليه. هذا حديث صحيح مسلم. العبادة في الهرج، الهرج معناه الفتن فالذي يعبد الله سبحانه وتعالى في الفتن ويصلي له ويتصدق له ليس فقط هذا يساعد على رفع البلاء، بل أيضا هو يأخذ أجرا مضاعفا، لأن العبادة في الهرج تتضاعف إلى هذا الفضل العظيم وهي الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من أعظم الوسائل أيضا في رفع البلاء تحقيق التقوى. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صاحب التقوى دائما له مخرج، دائما الله تعالى يجعل له من كل بلاء مخرجا، فلا يقع، وإذا وقع يقع متكيا. لو سقط جبل على الناس لجعل الله شقوقا وفتوقا لصاحب التقوى. أصحاب التقوى ينجيهم الله تعالى دائما في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا حتى يوم القيامة. فأصحاب التقوى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ف فالمتقي دائما موفق، دائما معان، دائما يجعل الله له مخرجا. فإذا وقع البلاء لم يقع على أصحاب تقوى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه ثمانية أسباب لرفع البلاء: التوبة، الاستغفار، الصبر، الدعاء، الصدقة، الصلاة، التحقيق، التقوى. أريد أن أنتقل معكم إخواني الكرام وأخواتي الكرام كلمات إلى دروس من هذه المحنة. فالدروس حقيقة فيها كثيرة جدا جدا جدا. أول درس: إدراك ضعف الإنسان. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ ولقد خلقنا الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني خلقه من لا شيء وإذا به يخاصم ربه سبحانه وتعالى ويجادله ويبحث عن ما يعاند به الشرع، ولا حول ولا قوة. هذه الابتلاءات حقيقة تظهر ضعف الإنسان وأنه بحاجة إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذه التي ننتقل فيها إلى النقطة الثانية بعد معرفة ضعف الإنسان، معرفة حاجته لربه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني العظيم. أحسنت من وقع الأبد. وإن وق يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. يعني أنت الفقير له، هو لا يحتاجك في شيء. عندما يرزقك أو يعينك أو يفتح عليك أو يبارك فيك، هذا أمر منه من الله تعالى. فنحن الفقراء إلى الله. ابن تيمية رحمه الله لما توفي وجدوا عند رأسه قصيدة ألفها مكتوب فيها: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، الفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى وصف له ذاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، أنا الجهول مقصر العاتي. يعني قصيدة جميلة جدا، كلها افتقار إلى الله سبحانه وتعالى، ويتحقق هذا المعنى، معنى الافتقار. والإمام القيم رحمه الله له كتاب جميل اسمه مدارج السالكين، ذكر العبوديات، ولما ذكر الافتقار إلى الله تعالى ذكر أنه من أعظم أبواب الدخول على الله جل في علاه أن يفتقر الإنسان إليه، وهو دعاء الأنبياء. الأنبياء دائما إذا دعوا يدعون بهذا الدعاء، الافتقار والمسكنة والتذلل، مثل قول موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني هكذا يظهر التذلل والافتقار إلى الله. الابتلاء من أعظم ما يجعل الإنسان يفتقر إلى الله، ويعرف فقره، ويعرف حاجته لربه سبحانه وتعالى. من أعظم حكم الابتلاء أيضا ودروس هذه المحنة، من أعظم دروس هذه المحنة معرفة قدرة الله الهائلة: ولله جنود السماوات والأرض، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ما كانوا يتوقعون أن فيروس يعبث في الأرض هذا العبث، يقلب الدنيا كلها. فيروس لا يرى بالعين المجردة، يوقف الطائرات ويوقف الحدود ويغلق الأبواب، وتصبح هناك حظر في التجول، ويصبح الجميع في بيوتهم ولا يخرج أحد ولا يشتري أحد، وتخسر شركات وتتوقف مصانع، وحتى المساجد تغلق وتوقف صلاة الجمعة والجماعة. شيء عجيب، أمر والله العظيم أنه يعني محير. كيف لهذا الفيروس الصغير أن 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 يوقف هذا كله؟ هذا جندي واحد من جنود الله، وهو جند فيروس كورونا لا يرى بالعين المجردة. ماذا لو أرسل الله تعالى كل جنوده؟ ولله جنود السماوات والأرض، جنود السماوات والأرض، ليس جندي واحد. كنا يعني البعض كان يقول من أشد منا قوة؟ لسان حاله من أشد منا قوة؟ فأرسل الله تعالى فيروس لا يعرف كيف ينتقل ولا يراه ولا يستطيع أن يوقفه، وكل يوم تزداد الحالات والناس في رعب دائم، وما لهم إلا الله سبحانه وتعالى الذي يوقف، الذي أرسله هو الذي يستطيع أن يوقفه. فنعرف قدرة الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أيضا من دروس هذه المحنة الملك والأمر لله، الملك والأمر كله لله، إن الأمر كله لله. لمن الملك اليوم؟ حقيقة لسان حالنا اليوم لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعرف الآن أن الأمر بيد الله والملك، نعرف ذلك كلنا طبعا في كل وقت، لكن الله سبحانه وتعالى يعني أظهر لنا هذا عيانا، بعد أن كان علم يقين أصبح عين يقين، نرى أن الملك لله وأن الخلق ليس بيدهم شيء، وضاقت عندهم الحيل ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لدفع هذا البلاء. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فعلا الملك والأمر كله لله. من أعظم حقيقة دروس هذه المحنة سقوط الحضارة الغربية. الحضارة الغربية التي كانوا يتنادون لها والأمر بالتشبه بها والحاق بها، وهي تقوم على يعني ثلاثة قضايا مهمة: قضية فصل الدين عن الدولة، وأن الدين لا دخل له الدولة، وأن ودعم الإلحاد، والزعم أنه لا يوجد إله، قضايا الأخلاقية وقضايا المادية. لاحظوا الآن هذه القضايا الثلاثة الكبرى إيش حصل فيها. أول قضية الليبرالية أو البعد عن الله سبحانه وتعالى نسفوها، وأصبحت كنائسهم تمتلئ دعاء، والرؤساء هم ينادون لصلاة موحدة يدعون فيها برفع البلاء، يزعمون أنه انتهت أسباب الأرض والأمر معلق بالسماء، يدعون إلى الصلوات في الشوارع، والناس تذهب، اليهود يشغلون القرآن في القرآن في محلاتهم، النصارى يصلون مع المسلمين في مساجدهم، يحضرون الرؤساء وكذا يحضرون عند الكنائس ويدعون لهم بأن يرفعون هذا البلاء. الكل بدأ يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. انتهت قضية أنه لا إله والحياة مادة، وانتهت تماما وسقطت تماما. يعني أنا أعتبر أن ظهور كورونا هو موت الليبرالية. انتهت هذا الطغيان الذي امتلأت به نفوس بعض الناس. أيضا في القضايا الأخلاقية، يعني كانوا يقال أنهم أرقى الناس وأفضل الناس، وتفاجأنا أنه لما حصلت هذه الفتنة تكسير للمحلات ونهب وسرقات وتدافع، ولا يوجد أماكن يعني للأكل، الواحد يأخذ أكثر من حاجته. العجيب أيضا الطغيان المادية عليهم، يعني الآن يدعون إلى فصل أجهزة التنفس الصناعي عن كبار السن، وأنه خلاص كبار السن هؤلاء اللي فوق 65 يموتون وعلى أساس يبقى الشباب. تصوروا هذه المادية القاتلة في النظر ان هؤلاء كبار السن لا قيمه لهم ولا اثر لهم، بل بعضهم يقول يعني هؤلاء المصابين بالجنون او المصابين ب متلازمه دارون او غيره من المتلازمات المشهوره، وخلاص هؤلاء نتركهم يموتون حتى نهتم بالعقلاء. العقلاء بعضهم أعوذ بالله أشد جرما وبطشا وكفرا وزندقة. يعني لاحظوا هذه القضايا المادية البحتة، فهم ميزانهم ميزان مادي بحت وليس ميزان إنساني، الذي يزعمون أن نحن أهل الإنسانية والدعوة الإنسانية. قتلوا الإنسانية، لم يبقوا منها شيئا لما جاءت كورونا. يعني في سؤال، كيف نعرف أن تكون محنة أو منحة؟ حقيقة هي محنة في طيها منحة. يعني هي لا شك اختبار وابتلاء ومحنة، الذي يخرج منها بغير استفادة سيستمر عليه المحنة، لكن الذي يخرج منها باستفادة الدروس والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وبالتوبة ستكون منحة بالنسبة له. أنا أوصي بوصايا سريعة أخيرا أختم بها هذا الدرس. أول وصية، إحنا عرفنا يعني الأسباب التي ترفع بها البلاء، فليس منها الدعوات إلى صلاة جماعية أو تكبير جماعي أو استغفار جماعي. أنا أعرف يعني حسن النية الذي يريد هذا، لكن هذه العبادات الأصل فيها التوقيف، تحتاج إلى دليل على فعلها. بل قد يكون إنسان لوحده يرفع إصبعه إلى السماء، قد يكون عند الله أعظم أثرا من غيره. فينبغي دائما حتى نتقرب إلى الله تعالى، نتقرب له بما يحب هو لا بمحب نحن، وننظر هل الله تعالى يعني يرضى بمثل هذا أو لا. فانتشرت كثيرا هذه القضية، تسبيح جماعي، تهليل جماعي، تكبير جماعي، فينبغي التنبه من ذلك، هذه ليست يعني من السنة. الوصية الثانية، ترك الإشاعات. حقيقة يعني ما رأيت شيئا مثل هذه الكورونا في نشر إشاعات، إشاعات طبية وإشاعات سياسية وإشاعات، وأتعب الناس وأتعبوا أنفسهم، وجاك الموت. واحد سمعت له يقول قيام خلال سنة ينتهي العالم، ينتهي العالم، تفنى الأرض، ما يبقى أحد، يعني ما في قيام علامات الساعة كبرى وصورة، ما في، انتهى خلاص. يعني شيء غريب جدا من نشر الإشاعات ونشر الرعب والذعر. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، نشروه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ينبغي الإنسان في مثل هذه الأمور أن يرجعها إلى أصحاب التخصص، وهو يعرف أن هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح. يعني لاحظوا الآن، ما أدري كان عندكم هذا ولا لا، قضية القفازين تحميك من كورونا، شوي لا، القفازين لا أثر لها، الكمام يحميك بعد قليل، لا 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 يحميك، هذا أصلا مضر، اقلب الكمام، لا ارفع الكمام، لا نزل الكمام، نوع الكمام، وعجيب شيء غريب من اضطراب الجمل، ويبقى في الأنف 4 ساعات، وثم تأتي الأمم المتحدة وتنسف هذا الكلام كله، منظمة الصحة العالمية تنسف قضية 4 ساعات. احنا عندنا يقولون اربط رأسك يأتيك 1000 دواء. اللي حاصل هو كذا، كل من يعني رأى دواء أيضا أشرى. في حقيقة ينبغي التزام بعدم نشر الإشاعات، سواء كانت طبية أو أمنية أو غيرها. ثم بعد ذلك نرجع الأمر إلى أهلي، سواء كان في الجانب السياسي أو في الجانب الطبي أو في الجانب الشرعي. الوصية الثالثة، طاعة السلطة في هذا الباب. حقيقة أن عموم السلطات، أنا أتكلم عن عموم السلطات، قامت بقيام كبير ومبارك وجيد في محاولة احتواء هذه الأزمة، فينبغي السمع لهم والطاعة، وذلك حرصا على أنفسنا وأهلنا وأموالنا. أيضا من الوصايا عدم المبالغة في شراء الأطعمة، لأن هذا أيضا ملاحظ وظهرت بعض الصور يعني لا تليق للمسلمين، الهجوم على المطاعم، على المخابز، على المحلات. المؤمن يؤمن برزق الله، نعم يدفع الأسباب، لكن ليس بهذه الطريقة. وقد قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إيش معنى خصاصة؟ تعرفون يا إخواني أخوات إيش معنى خصاصة؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة، في أحد يعرف؟ الخصاصة الحاجة، يعني مع شدة حاجتهم إليه يؤثرون الناس فيه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فكيف إذا لم يكن بهم خصاصة؟ كيف إيثارهم؟ فالله سبحانه وتعالى يخبر عن أصحاب رسوله أنهم يؤثرون على الآن هذا الوقت هو وقت الإيثار، ما دام أصبح في شح وفي ضيق فهو أحوج ما يكون إلى الإيثار. فلا يجوز شرعا الإنسان يضع نفسه في مثل هذا الحرج، يؤذي نفسه ويؤذي أهله. والأصل أيضا إنسان يؤثر إخوانه. والقضية الحمد لله كل الحكومات تعد بوجود مخزون كبير، فلا داعي أصلا لمثل هذا. الوصية التي تلي ذلك، حقيقة هذا الحجر وهذا الحظر فرصة كبيرة لتربية النفس على كثير من الطاعات التي كانت في السابق صعبة. يعني كثير من الناس مثلا كان يشق عليه الصيام لكثرة الخروج والتعب، الآن هو جالس في بيته يستطيع أن يصوم. كثير من الناس يقول أنا لا أستطيع قيام الليل، الآن فرصة كبيرة جدا لقيام الليل بسبب البقاء في البيت، وبعض الناس يكون أصلا سهران. فرصة أيضا لطلب العلم، فرصة لقراءة الكتب وجردها، فرصة لحفظ القرآن. حفظ القرآن، والله أعرف واحد حفظ القرآن في شهر واحد. الآن إحنا قربنا من الشهر في حجرنا. فلو أن الإنسان انطلق لتربية نفسه على الطاعات لوجد إن شاء الله خيرا كبيرا جدا. أيضا من التوصيات أن هذا الحجر فرصة لتربية الأهل والأسرة والأبناء لمن كان عنده أبناء على الطاعات. أيضا أنا عندي هنا في البيت الأبناء قمنا كل يوم نخلي واحد هو الإمام، وقسمنا الأذان والإقامة والإمامة، بل حتى صلاة الجمعة نقيمها هنا في البيت، لأن صلاة الجمعة تصح من 3 أشخاص كما تعلمون فما فوق، ولا يشترط فيها أن تكون في المسجد. فنقيم الجمعة والجماعة. عندنا هنا أيضا عملنا حلقة مع الزوجة والبنات والأولاد، والحلقة هذه فيها نقاش، فيها كثير من بيان بعض التدبرات. فسبحان الله وجدت أنا حقيقة يعني أنها فرصة ذهبية لتربية الأبناء والبنات، لم تتيسر لي في السابق إطلاقا مثل هذه الفرصة. يعني أنا ما أذكر أني جلست هذه الجلسة مع أبنائي وأولادي وأسرتي بهذا الطول. فهي فرصة حقيقة ذهبية لمن يريد أن يعمل برنامج له ولنفسه ولأسرته. أخيرا ينبغي حقيقة نشر التفاؤل في الأزمات. النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو محاصر في غزوة الأحزاب، وتكاد الأحزاب يستأصلوا بيضة الإسلام، كان يضرب بالحجر ويقول الله أكبر فتحت الروم، الله أكبر فتحت الفرس، ويكبر ويبشر الناس بافتتاح أكبر دول الدنيا وهو محاصر أصلا من شدة الحرب. الله سبحانه وتعالى قال ساعة العسرة، سماها ساعة العسرة، وهي غزوة تبوك كما تعلمون. هذه الغزوة كانت غزوة شديدة واستمرت شهرا ذهابا وإيابا وتعبا وحرا، ومع هذا سماها الله تعالى ساعة العسرة، ساعة العسرة بعد ما كاد يزق. ليش سماها ساعة؟ تلطيفا وترقيقا وتحبيبا في النفوس في مجاوزتها، فهي مجرد ساعة وتنتهي. فنحن نقول كورونا ساعة بإذن الله تعالى ستنتهي وتذهب. الله سبحانه وتعالى يقول لأبي بكر الصديق والكفار واقفين أمام باب الكهف، يقول لا تحزن إن الله معنا. في مثل هذا الموقف يقول لا تحزن إن الله معنا. في القرآن يقول الله تعالى لموسى واجعلوا بيوتكم قبلة ثم قال وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين في هذه اللحظة، لحظة الأزمة، تحتاج الأمة إلى تبشير. أنت لا تخسر شيئا إذا بشرت الناس وطمنتهم وفرحتهم وقلتهم أبشروا بخير وسيرفع البلاء وتنتهي المحنة وتصبح ذكرى. وأنا أبشركم، المحنة عقيم لا تلد. المحنة والابتلاءات وهذه الأمراض وكورونا وغيرها عقيم، ليس لها ذرية ولا ولود ولا هي تنتج، بل هي تنتهي وتمضي. سيأتي الصيف ويقضي على كل هذه الطواعين، سيأتي العلاج إن شاء الله تعالى ويقضي كل الطواعين، وستنفرج الأمور وستفتح الأبواب، وسنخرج من بيوتنا فرحين جدلانين، وسنخرج إن شاء الله تعالى بعد هذه المحنة أقرب إلى الله وأقوى وأكثر رجوعا إليه. فضروري أن نتفائل وأن نقذف أيضا التفاؤل ونسكب البشرى في قلوب الناس، ولا يعني نضيق صدورهم. حقيقة وجدت قصيدة جميلة أريد أن أختم بها. يقول الشاعر: ما باله يتخفى وهو ينتشر، فما نراه ولكن يظهر الأثر. قالوا صغير فما نستطيع رؤيته، ما بالهم من صغار، ما بالهم من صغير واهن ذعر. أين التجسس حتى كاد قائلهم يقول: إنا نرى ما يضمر البشر. أين الصواريخ تجتاز الحدود وفي رؤوسها ما به الأحجار تنصهر. أين المدافع تهتز الجبال لها، أين القنابل بالنيران تنفجر. ما بال كل جيوش الأرض قاطبة تبيت خائفة والقلب منكسر. تخشى الصغير الذي ما زال مختفيا وقد تمكن منها الخوف والضجر. كل الوسائل تهذي وهي خائفة مما تبينه للعالم الصور. تحذر الناس كورونا وتجهله لو كان يمنع مما قدر الحذر. يا خالق الكون لطفا أنت منقذنا، إليك نلجأ مما ساقت النذر. بك استعذنا وما ندعو سواك، إذا من تابنا مرض نخشاه أو خطر. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يعافينا وإياكم، وأن يجعل هذا البلاء من محنة إلى منحة، وأن يعصمنا وإياكم من المرض، وأن يقينا وإياكم شر هذا البلاء، نحن وأبناؤنا وأهلنا وأحبابنا ومن بري به. نسأل الله تعالى أن يلبسه الباس العافية ويعجل بشفائه، ونسأله تعالى أن يقر عيننا بسلامة الجميع. حقيقة في هذا المقام أشكر الجميع على جميل الأنصات ورائع الاستماع، وأشكر الأخوة في فريق السنابل على هذه الاستضافة، ونسأل الله أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، ونتقبل منا ومنكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.